راغبا في كل علم نافع.
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، ومكارم الأخلاق ندرسها معا أدب وتربية على الإحسان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده. مرحبا بكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومع دروس في التربية الإسلامية، وهذا الدرس السابع ونتحدث فيه عن استمرار علاج الهوى. قلنا أن الهوى يهوي بصاحبه، ولذلك هو مرض وعضال، والبعض من المرضى بالهوى لا يدري أن مرضه هو الهوى، لأن عنده هوى فهو لا يريد أن يتنازل فيسمع للناصحين، ولا أن يغير الطريق الذي يسلكه، ولذلك عنده عمل بصيرة، ويرى أن عقله به من الرشد ما يجعله لا يستمع إلى كلام أحد. لذلك هذه الأعراض التي ذكرناها والأدواء والأسباب، اليوم نأتي إلى ما هي الفوائد التي تعود إلى المؤمن العبد المنيب إذا عافاه الله من داء اتباع الهوى. أول سبب أو فائدة من فوائد معافاة الإنسان من هذا المرض هو نيل الجنة. ووالله حسبك بهذا الأمر، بهذه الفائدة حسبك بها، يكفي أنك إذا خالفت هواك في طاعة مولاك أن الجنة مستقرك ومأواك. هذه النعمة، هذه جنة، يكفي هذا. ولذلك البعض منا يقول إني أجد في خلاف هواي نفسي تريد، وأعلم أن ما تريد فيها أو فيه عطبها، وأنه يخالف مراد ربي، ولكني أنجذب إليها. فنقول أتدري لو عصيتها أن الجنة تنتظرك إن قبل الله سبحانه منك ذلك؟ اسمع قول الحق سبحانه وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ولن تستطيع أن تخالف هواك إلا إذا كنت تخاف من مولاك. وأما من خاف مقام ربه، ومن هو ذاك الذي لا يرهبه أن يقف بين يدي ربه فيسأله: خلقتك لتعبدني؟ فإذا أنت تعبد هواك وتتخذ إلهك مولاك وترى في عقلك قداسة أكثر من النقل، هنا معاشر الأحبة، والله إن العبد إذا تفكر في أنه لربما يسأل هذا السؤال يخاف مقام ربه، فينهى نفسه عن هذا الهوى الذي سيرديه لا محالة. ثم الجائزة، أنت عبده، ولأنك خالفت الهوى، انظر إلى منزلة مخالفة الهوى أنه من أجل العبادات. وأولئك الذين بلغوا في مقامات التعبد وفي مقامات الانكسار والذل بين يدي الله جل وعلا، معظم أولئك السائرين إلى رب العالمين معظمهم خالفوا هواهم، خالفوا هواهم. ولذلك أيها الأحبة، يكفي أن نيل الجنة من أسباب دخول أو مخالف نيل الجنة من أسبابها مخالفة الهوى. فمن جاهد نفسه وصابرها على مخالفة الهوى نال أفضل الجزاء يوم القيامة. ولذلك هنا يقول جل وعلا: وجزاهم بما صبروا. وجنة وحريرة، لاحظ الصبر ليس دائما يكون على الأقدار المؤلمة، الصبر يكون أحيانا على الطاعة، أحيانا على ترك المعصية، وأحيانا يكون على الأقدار. فترك المعصية، المعصية هوى، تركها لطاعة الله والصبر على الطاعة، وترك المعصية وهي هوى وتميل النفوس إليها، هذه منزلة من الصبر سامية من جزاء صاحبها الجنة. الله أكبر. ومن فوائد مخالفة الهوى النجاة من أهوال يوم المحشر. كيف ذاك؟ تأمل في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. كل أولئك، الإمام العادل، وذاك الذي أحب ذاك في الله، وذاك الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال، والذي تصدق بالصدقة، تعرفون هذا الحديث وقد ورد أيضا في المنهج. سبعة، إذا عرق الناس أظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إذا خاف الناس أمنوا. ما هي عبادة هؤلاء؟ ما الرابط والجامع للعبادة التي كانوا بها؟ اسمع ماذا قال شمس الدين ابن القيم عليه رحمة الله. فإذا تأملت السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وجدتهم إنما نالوا ذلك الظل بمخالفة الهوى. انظر إلى عميق فقه الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله. هؤلاء كلهم خالفوا، رجل تدعوه امرأة وهو وإياها في خلوة، وهي ليست قبيحة بل جميلة ونسيبة، وهي في منصب وجمال تحمي من اقترف القاذورة هذه معها، ومع ذلك قال إني أخاف الله. الله أكبر. وذاك الذي يحب ذاك لا لمصلحة يربها إليه ولا يردها إليه، إنما هي لله. وذاك الذي تصدق إلى غير ذلك. هؤلاء ما كان الناس يعرفون عنهم شيء، وكان هناك نوازع، حب المال يمنعه من الصدقة، هوى نفسه أن يجمع المال، لكنه خالف هذا الهوى وأخرج المال لله. ولذلك كأن الهوى عقبة كؤود، من خالف الهوى صعد تلك العقبة فكان من السابقين من المقربين، وإذا بقي أسيرا لحظوظ النفس لم يبلغ وما اقتحم العقبة. لذلك كان إذن مما ينجي يوم القيامة من الأهوال أن يكون صاحب خلاف للهوى، لا أن يكون متبعا لهوى. أيضا من فوائد عدم اتباع الهوى الشرف والعلو. يقول معاوية رضي الله عنه، وهو من؟ من عقلاء العرب ومن دهاة العرب، وهو كاتب الوحي، وهو خال المؤمنين رضي الله عنه، قال: المروءة ترك الشهوات وعصيان الهوى، فاتباع الهوى يزمن المروءة ومخالفتها تنعشها. اتباع الهوى يكسر مروءة المرء ويرده القهقرى إلى الذل. ولذلك تجد أن بعض الحرص والطمع وارتكاب الأخطاء التي يشتهر بين الناس أن فلانا يقترفها، سبحان الله، تسقط الإنسان من عيون الخلق، تسقط من عيون الخلق. إذا كان كثرة التلفت، الإنسان تجي رغبة أحيانا يستمع إلى الصوت هذا والصوت هذا ويلتفت إلى هذا الذي ينادي. إذا كان كثرة التلفت وأنت تسير من خوارم المروءة، فكيف بمن يتلفت للهوى؟ ولذلك تجد ذاك الذي كان الناس مثلا يوقرونه في الطريق، فلما رأوه يحد النظر في امرأة لا تحل له سقط من عيونهم. ذاك الذي كان وقورا، فلما باعوا واشتروا إذا هو رأوه جموع منوع لا يعرف للمروءة قدر، سقط من عيون الخلق. ولذلك عليه رحمة الله هنا يقول: إن المروءة ترك الشهوات وعصيان الهوى. حتى كان من السلف من كان يقول: لو أن شرب الماء يسقط ويسقط مروءتي شهوة شرب الماء، لو كانت لتركتها، مع أن شهوة الماء لا تسقط، لكن هذا كله من تأديب النفس وتربية الإنسان على السمو الأخلاقي. نكمل هذا الجزء بإذن الله، أو من هذا الجزء بإذن الله، ولكن بعد الفاصل أستودعكم الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
هل مررت بحديقة أزهار؟ هل تأملت في خلقة الإنسان؟ هل اندهشت من اختلاف أشكال الحيوانات والطيور وألوانها وأحجامها وهيئات أعضائها؟ إنه صنع الله المصور. قال تعالى:
خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير.
فالله هو المصور الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة ليتعارفوا بها، وهو مصور كل صورة، لا على مثال احتذاه ولا رسم ارتسمه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال تعالى:
الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين.
والله تعالى هو الخالق البارئ المصور، فالخالق هو المقدر قبل الإيجاد، والبارئ الموجد من العدم على ما مضى من تقدير، والمصور المشكل لكل موجود على الصورة التي أوجده عليها. فمن آمن بأن الله هو المصور عبده وحده لا شريك له، إذ لا يقدر على هذا الخلق البديع إلا الله، فهو الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون على الصفة التي يريد والصورة التي يختار. قال تعالى:
يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك.
ومن حكمة الله وبديع تصويره أن جعل أعضاء كل كائن على الصورة التي تناسبه وتصلح له. قال تعالى:
قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.
أي أعطى كل مخلوق خلقه اللائق به الدال على حسن صنعه من كبر الجسم وصغره وتوسطه وجميع صفاته. فعلينا أن نشكر الله أن صورنا في أحسن صورة وأجمل خلقة، فهو القائل:
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
ومن شكر نعمة حسن الصورة والخلقة حسن الخلق، فقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم من جديد. إذن الشرف والعلو منزلة تنتظر صاحب المروءة، والمروءة لا يمكن أن تحصل عليها إلا بعصيان الهوى وترك الشهوات، شهوة المال، شهوة النساء، أي شهوة. فإذا رأيت الناس يتكالبون على أمر فمن يوم أن تتبع هواك معهم فإنك لربما تفقد أغلى ما تملك، منزله شرف. ولذلك الناس يقدرون ذاك الذي لا يركض في مسارب الحياة كما يركض الناس، إنما أحيانا يرى الناس قد تجمعوا على مكان شبهة وهواه نفسه، هوى نفسه تميل على أن يكون معهم، لكنه يترك ذلك كله فيحفظ له المنزلة والشرف. يقول المهلب ابن أبي صفرة رحمه الله عندما سئل وهو من أشراف العرب: بما نلت ما نلت من شرف، أي شرف المكانة والعلو؟ قال: بطاعة الحزم وعصيان الهوى. كيف يطيع الإنسان الحزم؟ كيف يطيع الإنسان الحزم؟ هناك داع في نفسك على أن لا تأخذ نفسك بالعزم والحزم، إنما تأخذها إن أطاعتك وإلا تركتها. وهذا هو العجز، وهذا هو الهوان. المنزلة العظمى يوم أن تأخذ نفسك عسفا كما يعسف المهار أو المهر، المهرة إذا كانت، أو الخيل الحصان إذا كان في بداية عسفه وترويضه فإنه يكون مشاكس ولمدربه معه صولات وجولات، لكن في النهاية يطيع. نفسه تتلوم تريد الهوى، بما قال أخذت نفسي بالحزم. ودائما الذي يأخذ نفسه بالحزم فإنه يصعد بها في سنام المجد وفي سنام العز وفي سنام الشرف. وأيضا قال بعد ذلك، قال وعصيان الهوى. وهل الهوى ينادي حتى يعصى؟ نعم، وكل واحد منا عنده نداء داخلي، ودائما النداء الداخلي يوافق هوى النفس. حتى الكسلان الذي ينام هو يرى الناس يقومون ويبكرون وينشطون، لماذا لم يقم؟ أفي قدمه قيد؟ لا، في همته قيد. هناك داع للهوى أن ارقد أن نم، وهناك داعي آخر قم، هذا الحزم. من ما العاجز والكسلان أطاع من؟ أطاع الهوى بالكسل والمكث، ولو عصى الهوى لقام، ولو قام قام المجد معه، ولو قام لتسنم ذروة عزيزة في مع قومه أو مع أقرانه. ومن أيضا فوائد مخالفة الهوى تقوية العزائم. قيل ليحيى بن معاذ رحمه الله: من أصح الناس عزما؟ قال: الغالب لهواه. والإنسان الذي عنده عزم وهمة يقوى اتخاذ القرار في حياته. ولذلك أحيانا بعضنا أحبابي مصيبته أنه يملك نفس رديئة، نفس تدعوه للهوان فيهون، يطيعها فيهون. مخالفة الهوى ومعرفة أن الهوى لربما يكون إله يعبد، وأحيانا يكون سبب من أسباب الخور والذل، وأنك إذا خالفت نفسك وهواك فيما يكون فيه شر لك أو عواقبه مخيفة لك، إن كثرة المخالفة تقوي فيك العزيمة، لأن العزيمة رياضة، رياضة. ولذلك بعض النساء تعرف زوجها تقول: إنه حازم، إذا أراد شيئا جد له، وإذا أراد أمرا أن يتابعه تابعه حتى ينجزه، لا ينسى أمر شرع فيه حتى يفرغ منه، عزمه قوي. أتعتقد أن صاحب العزائم والعزيمة أن هذا تولدت عزيمته من موقف أو موقفين في الحياة؟ لا، مواقف كثيرة، وكل منا يواجه عزما رديئا وعزما جيدا. العزم الرديء أمكث، أركن إلى الهوى، إلى داعي الهوى. والعزم الآخر خالف الهوى، واقهر نفسك حتى تكسب نفسك أيضا. إذن تقوي العزائم مخالفة الهوى، تقوي العزائم، ويكون الإنسان أشد عزيمة، وهي كما قال هنا المؤلف: مركب العبد إلى الله والدار الآخرة، فمتى تعطل المركوب تعطل المسافر. نحن نخالف الهوى الذي قد يودي بنا، لأننا نخشى أن هذه النفس التي تقودنا إلى الله أن تتوقف في الطريق، أو يكون الانتكاس قبل الوصول، أو أن تتحطم الهمم في الوصول إلى طاعة الله جل وعلا. يعمل الإنسان بعمل أهل الدنيا بأهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن كان هناك رواية في الحديث أنه فيما يظهر للناس. لكن عموما نخاف من أن بعضنا إذا كان يطيع هواه ويخلطه تفتر عزيمته، فإذا أراد نفسه سواء دخل في كربة أو عند ساحر أو أتته ضيقة أو غير ذلك، إذا كانت عزيمته في خور فلن يصل، ستتكسر مجاديفه قبل أن يصل لنجاة نفسه. أيضا من فوائد خلاف الهوى حفظ الصحة، ولذلك ابن رجب عليه رحمة الله يقول: كان بعض العلماء قد تجاوز 100 وهو متمتع بقوته وعقله. اسمع القصة الجميلة، يمشي مع أصحابه شيخ ومعه شباب طلابه، فوثب يوما وثبة شديدة فعوتب في ذلك: أما تخشى على نفسك أن ينكسر قدمك؟ فقال: هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. وهذا أمر مشاهد، تجد ابن 80 يقوم ويصلي ولا يتألم ولا يتذمر وهو ابن 80، والإمام يطيل وهو خاشع، وابن 20 يراوح بين قدميه ويدعو على الإمام يوم أن أطال. ما الفرق بين هذا وهذا؟ ذاك الذي يتململ هواه يقول اخرج اذهب للعب، هذا الإمام قطعك عن محبوباتك، وكأن الصلاة ليست قرة عين المؤمن. وذاك الذي 80 وما تململ بل مستمتع، هذا عنده نفس النوازع التي عند ابن 20، لكنه استمر 60 يروض نفسه على أن هذه اللذة، فخالف هواه الجامح إلى الركون، خالفها بأن قام وتبتل ووقف بين يدي الله. الصحة، بعضهم ينظر وهو ابن 60 و70 عينه باصرة وقوية، وإذا سجد قام، مع أن آخر تجد أن عينه متعبة منهكة من اللاب ومن النظر إلى الأجهزة اللوحية التي في أيديهم، شتان بين من أفنى نظره وتقوت طاعته وهو ينظر في كتاب ربه، ومن كان ينظر في أمور بعضها هوى محرم يسقط به في مهاوي الردى وفي جحيم الشهوات. لذلك فعلا أن من فوائد مخالفة الهوى أن تبقي لك في حياتك قوة وصحة وعقل، عقل. ولذلك تجد أن بعض الأطباء يقولون: نكشف على بعض قلوب كبار السن فنجد قلبه أقوى من قلب ابن 30، ذاك مدخن، ابن 30 هوى ما استطاع أن يغلب هواه ودعوة نفسه إلى أن يدخن ويحرق نفسه، وهذا تبارك الله حفظ الله له صحته لمنه خالف هواه. ولربما يكونون أصدقاء، ولربما وتجدهم شباب، فتجد هذا أقوى من هذا بدنا مع أنهم في سن واحدة، هذا أمرض نفسه بشرب المخدر، بشم الحرام، بالشيشة، بغيرها، وذاك لديه نفس دواعي ذاك، يا كانت نفسه تحدثه أن يفعل فعله لكنه زمها وكهرها ونهرها، فعاش قويا سليما صحيح البدن. نكمل ما بقي بعد بإذن الله هذا الفاصل.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
في خلوات الغرف أو في جنح الظلام يعمل بعض الناس المعاصي أو يدبرون المؤامرات، وينسون أن الله مطلع عليهم، فهو سبحانه المهيمن، والمهيمن هو الرقيب الحافظ، بحفظه قامت السماوات والأرض،
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
وهو المطلع على خفايا الأمور وخبايا الصدور، الذي أحاط بكل شيء علما، والمهيمن هو الشهيد على عباده بأعمالهم. قال تعالى:
وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه.
والمهيمن سبحانه هو القائم على خلقه بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم، وإنما قيامه عليهم باطلاعه واستيلائه وحفظه. فمن علم أن الله هو المهيمن فليراقبه في سره وعلانيته، وليستحي من نظر الله إليه. قال رجل لوهيب بن الورد: عظني. قال: اتقي أن يكون الله أهون الناظرين إليك. ومن أيقن أن الله هو المهيمن فليتوكل في كل أموره عليه، وليفوض أمره إليه، فالمهيمن سبحانه نعم الحفيظ لعباده المؤمنين. قال تعالى:
الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم من جديد. إذا حفظ الصحة من فوائد خلاف الهوى. وكم من إنسان لنظام غذائي هوى الطعام، يهوى الأكل، والأطباء يقولون إن هذا يسبب البدانة، اترك الطعام. تصدقون أن بعض الناس هلك لأجل الطعام، أصابته السمنة وأصابته أمراضها بسبب هوى الطعام، هوى النفس، يميل مع النفس فما استطاع، وذاك استطاع أن يغلب هوى نفسه، نفس الطعام كل يحبه. بعضهم تقول: تأكل من هذه الحلويات؟ فيقول: لا، هي هناك داع لأن يأكل، فإن شكلها جميل، لكنه يفكر في العواقب، وحتى يحزم مع نفسه ألا تتردى في الهوى هذا ثم تعطب نفسه. هذا باختصار. فكيف إذا كان قد حفظ صحته بحفظ أوامر ربه؟ فإن من النعم المعجلة من الله لعبده أن يحفظ له هذه القوة، فيبقى قويا، ينظر ويسمع ويسير، وما ذاك إلا لأنه خالف الهوى المحرم وقهر هذا الهوى بداعي الحق وصابر نفسه وصبر. أيضا من فوائد ذلك، من فوائد مخالفة الهوى، الحفظ من بلاء الدنيا. اسمع ماذا يقول إبراهيم بن أدهم عليه رحمة الله: أشد الجهاد جهاد الهوى، من منع نفسه هواها فقد استراح في الدنيا وبلائها، من الدنيا فقد استراح من الدنيا وبلائها، وكان محفوظا معافا من أذاها. أشد أنواع الجهاد جهاد الهوى. ومعظم الذين الآن ألفوا الهوى المحرم، الذين وقعوا في محرمات، تصدقون أن بعض الناس الآن يصرف على محرمات منذ 30 أو 40 سنة، ينفق على التدخين مثلا من 40 سنة، ينفق على السفر والسفر المحرم وليس المراد، ويسافر ويذهب ويجمع، ولحقته الديون، لحقته هذه الديون والذل في الدنيا بسبب صرف على غير حلال، ينفق ماله على هوى محرم وعلى نزوات وعلى شهوات. وذاك الذي جاهد نفسه استراح، والله إنه في راحة. ولذلك بعض الناس يعتقد وهو إنما هو الهوى الذي دعاه إلى الذي هو فيه، إلى هذا المستنقع الذي يخوض فيه، هو الهوى، وإلا غيرك فهو إنه معافى مما أنت فيه، هو عافاه الله مما أنت فيه، لأنه رزقه الله جهادا، وهو من أعلى ذرى الجهاد، وهو أنه جاهد هوى نفسه المحرم فاستراح. ولذلك تلاحظون في الدنيا أن صاحب الطاعة إنفاقه على الطاعة قليل من الدنيا ومستريح، وصاحب المعصية ينفق على المعصية أموال طائلة، ليالي حمراء وخضراء وجميع الألوان والمراد بها الليالي التي يعصي الله فيها، فينفق مال على المعصية، وصاحب الطاعة ما أنفق شيئا، توضأ وهو في نفس الليل، ذاك في محرابه في سعادة وفي مناجاة، وجاهد نفسه في حب النوم فناجى ربه، وذاك في نفس الليلة التي يتقرب ذاك فيها إلى الله، هو يا عياذا بالله يبعد عن الله بهذه الكبيرة من كبائر الذنوب. إذن الحفظ من بلاء الدنيا، لأن البلاء يولد البلاء، والمنكر يدعو المنكر، ولذلك تتولد الرزايا والبلايا على صاحب الهوى، وأهل الهوى يجتمعون عند قائد الأهواء المنحرفة ذاك، فيتجمعون فيهلكونه يهلكونه. بعد ذلك ننتقل إلى ما هو العلاج. تحدثنا عن المنافع في ترك الهوى والفوائد، الآن ما العلاج لمن ابتلي بطاعة هواه؟ أول علاج الرجوع إلى الله جل وعلا ودعاؤه سبحانه وتعالى أن يعصمك من الهوى. ما أجمل أن الإنسان ينكسر بين يدي الله، يا ربي تب علي لأتوب، يا ربي اجعل هواي في طاعتك، يا رب حبب إلي الإيمان وزينه في قلبي، كره إلي الكفر والفسوق والعصيان، اجعلني من الراشدين. إن انكسار العبد أمام الله يا رب، هنا يجد لذة في المناجات، ويجد أن هناك انقلاب في المفاهيم لديه، ونور يضيء صدره بعد تلك عالم الظلمات التي يعيشها صاحب الهوى. لأن صاحب الهوى خرج من العبودية الحقة، عبودية الاختيار، أما القهر هو عبد والله معبود. لذلك كأنه يقول إني تعبت، فيا رب دلني. الدعاء الانكسار، وكم من دعوة فتحت لبعض عباد الله آفاق في عالم التوفيق والسعادة والرضا والطمأنينة والسكينة بسبب أن الله قبل هذا، لكن لا بد أن تقبل إلى الله. الثاني من العلاجات أن تملأ القلب بما يضاد الهوى. الإنسان يحب ماذا؟ البعض منا صاحب الهوى يحب كل محرم، وتجد محبوباته جميعها تخالف أوامر ربه وأوامر النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ألا يوجد محبوب آخر؟ بماذا يملأ القلب؟ لا بد أن يملأ، المحبة لا بد أن تكون لكل أحد، إما أن تملأها بحق وخير، وإلا تملأ بشر. لا بد أن تملأ قلبك بالحب. إذا كان الهوى حببك في ما كان فيه عطبك وهلاكك، فاسأل الله أن يجعل حبك فيه هو، وقل اللهم اجعل حبك في قلبي أحب إلي من الماء البارد على الظمأ. يا ربي أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقرب إليك. الله يحب المتقين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين، فلا بد للعبد أن يملأ قلبه بالحب الذي يرضي الله. هذا من العلاجات. أيضا يملأ قلبه بالقرب منه. صاحب الهوى بعيد عن الله، فاقرب من الله. لا، بماذا؟ بفعل الطاعات الواجبة، ثم أيضا بالنوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. اقرب من الله بالصدقة، اقرب من الله بتلاوة القرآن، بالذكر، بمخالطة الصالحين، إلى غير ذلك. والعجيب أن صاحب الهوى يعلم الطريق، لأنه عندما ترك الطريق المستقيم دخل في الطريق العوج. هو يعلم أن مخالفة نفسه هو علاجها، مخالفة هواه هو علاجها. هو يحب أولئك الرهط الذين كانوا سبب انحرافه، العلاج اتركهم. هذا أتركهم، هذا تخلية. طيب ما العلاج؟ أترك الناس أعيش في صومعة؟ لا، أذهب إلى صحبة مباركة أخرى. لا، لكنها تدلك على الحق وتدلك إلى الطريق المستقيم. أيضا من العلاجات مخالطة العلماء وأهل الصلاح، وهذا الذي ذكرته في آخر سبب. نعم، مخالطتهم، فإنك وحدك فيك وحشة حتى تكون مع الصالحين. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، جالسهم خالطهم، اصبر نفسك معهم واطلب العلم، فإن العلم نور. العلم يجعلك تحتقر الهوى ولا تقدس العقل أكثر مما وضع له خالقه من قدر، وتسجد في محراب الإيمان والتسليم، وبذلك تعيش حياة السعادة وحياة الطمأنينة. ما أسعد أولئك المستسلمين المنكسرين المنيبين المخبتين الذين عافاهم الله من داء الهوى. انتهى الحديث في هذا الدرس، إلى لقاء في حلقة قادمة، أستودعكم الله.
يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن، ومكارم الأخلاق ندرسها معاً، أدب وتربية على الإحسان، بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.